التي ألفوها واعتادوها حيث جنوبا، أي لكي تدوم عليهم نعمة الله التي ألفوها واعتادوها حيث يرحلون شمالا إلى الشام وجنوبا إلى اليمن في رحلتين في كل عام للتجارة ولغيرها من المصالح. وقد جعل الله لهم من العزة ما لم يعط غيرهم من العرب، فكانوا لا يمرون بقبيلة إلا أكرموهم، وكانوا لا يمرون بمكان إلا أعزهم أهله، فكان لهم هيمنة ولهم مكانة في قلوب العرب كلهم لما حباهم الله به وخصهم من وجود بيته في بلدهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكان هذا من نعم الله عليهم التي أدامها وأبقاها على مدار السنين والأيام. ومن أدام الله عليهم نعمة فعليه أن يشكر نعمة الله بمداومة عبادته، فليعبدوا رب هذا البيت. يا من أكرمكم الله بالأمن، يا من أكرمكم الله بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، يا من رفع الله قدركم وأعزكم بين العرب، يا من أنعم الله عليكم بأن جعل بلدكم يجبى إليه ثمرات كل شيء. تذهب إلى مكة في الشتاء تجد ثمار الصيف تباع هنالك، تذهب إلى مكة في الصيف تجد ثمار الشتاء تباع هنالك، لأن الثمر يجبى إليها من كل البلاد، فما يزرع في بلادنا صيفا يزرع في غير بلادنا شتاء، والكل يجبى إلى مكة. فتجد المانجو الذي يزرع في بلادنا يباع هناك في الصيف، وتجد المانجو الذي يزرع في غير بلادنا يباع هناك في الشتاء. يشترون ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء. يجد الإنسان في مكة كل ما يوجد في العالم تقريبا، مع أنها بلد لا تزرع شجرة واحدة ولا يصلح فيها زراعة، فهو واد ليس ذي زرع كما وصفه إبراهيم عليه السلام، واد لا تصلح فيه الزراعة، لا يصلح فيه شيء، فهو بلد لا يعتبر زراعيا ولا يعتبر صناعيا، بل مكة تقوم فعلا على التجارة. وسبحان الذي ذكر الرحلتين منبها على ذلك، أنها بلد يعيش أهله على التجارة وعلى الرحلة وعلى ما يجبى إليه لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بلد ليس فيه أدنى مقومات القوة الاقتصادية كما يسمونها، ومع ذلك تجد الله يسوق الرزق إلى أهله سوقا. نحن الآن نذهب إلى هنالك نبحث عن الرزق، نحن نذهب إلى تلك البلاد نبحث فيها عن الرزق، ومن ذهب هنالك فإنه يقول إن الله قد أكرمه وقد أنعم عليه، برغم أنهم كما ذكرت لا يملكون شيئا من مقومات القوة الاقتصادية، فالله هو الذي ينعم عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن عن يمينهم ومن عن شمالهم. نعم الله تتوالى عليهم تترى لا تعد ولا تحصى من غير حول منهم ولا قوة. فالواجب على أهل تلك البلاد أن يشكروا الله وأن يعبدوه وأن يفردوه بذلك، وأن يعظموه وحده ولا يعظموا غيره، وأن يوالوا فيه وحده ولا يوالوا في غيره، وأن يعادوا من أجله وفيه وحده ولا يعادوا من أجل غيره. نعم الله على تلك البلاد منذ قديم الأزل وإلى يومنا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، لإيلاف قريش كما قلنا من أجل ائتلافهم، أو لما ألفوه من الرحلتين أدام الله عليهم النعمة ورد عنهم الفيل وأعداء بيته لكي يدوم عليهم ما ألفوه من الرحلة، أو لكي تبقى قريش مؤتلفة مجتمعة في هذا المكان لإيلاف قريش، إيلافهم. هذا بدل لإيلاف قريش إيلافهم. رحلة الشتاء والصيف ينبههم الله على هذه النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت. كانوا في هاتين الرحلتين يسافرون إلى الشام ويأتون من الشام بما يوجد في الشام، ويأخذونه يبيعونه في اليمن، ويشترون من اليمن ما يصطحبونه إلى بلادهم ويبيعونه في الشام. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. إذا كنتم تعظمون البيت فإن البيت عظم من أجل أنه بيت الله، لا من أجل أنه أحجار صماء بكماء. هذا البيت يعظم لأنه بيت الله سبحانه، فليعبدوا رب هذا البيت. لا نعبد البيت وإنما نعبد ربه، لا نعبد الأحجار وإنما نعبد رب الكعبة سبحانه وتعالى. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يحلفون بالكعبة نهاهم عن الحلف بالكعبة، وأمرهم أن يحلفوا برب الكعبة. فمهما كانت مكانة الكعبة في قلوبنا، نحن لا نعظمها لأنها كعبة، وإنما نعظمها لأنها بيت الله الحرام. فحرمة هذا البيت إنما هي بتحريم الله له، حرمة هذا المكان إنما هي بتحريم الله له. فالذي يعظم شعائر الله فهذا دليل على ما في قلبه من التقوى، والذي يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيمنا للكعبة إنما هو تعظيم لله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت. أما ما يفعله بعض الجهلة عندما يذهبون إلى الحج، يجدوا القائمين على الكعبة ينظفون الكعبة، يذهب يقف تحت الميزاب ليستقبل الماء القذر بزعم أنه ماء مبارك. هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. نحن لا نعظم البيت لذاته، وإنما نعظم البيت لأن الله أمرنا بتعظيمه، فنحن نعظمه عبادة لله لا تعلقا بأحجاره وموازيبه وما إلى ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون فينا، بل نقول إننا لا نقبل الحجر الأسود لذاته، بل كما قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن لا نقبل الحجر الأسود لذاته، وإنما لأننا نقتدي في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعبد الأحجار، وإنما نعبد رب الكعبة الذي شرع لنا أن نتقرب إليه بتقبيل هذا الحجر، وبالطواف حول هذا البيت، وبالصلاة عند مقام إبراهيم، وبالسعي بين الصفا والمروة. هذه كلها شعائر لله جل في علاه، فهي عبادة له لا للأحجار ولا للأماكن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ما أطعمهم أحد غيره سبحانه. فما أطعمهم إساف ولا نائلة ولا اللات ولا العزة. الله يطعم وهذه الآلهة لا تملك لنفسها شيئا، هذه الأصنام لا تدفع عنكم ولا تنفعكم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الإطعام ونعمة الأمان نعمتان عظيمتان من الله سبحانه، ولا علاقة لهما بالأسباب التي يأخذ بها الإنسان. فكم من إنسان يملك الطعام وهو جائع، وكم من إنسان يعيش في الحصون وهو خائف. الله وحده هو الذي يمن على الإنسان بنعمة الشبع، بنعمة الإطعام، بإذهاب الجوع عنه. هناك من يملك الكثير والكثير ومع ذلك فهو من أكثر الناس جوعا، لا يكاد يشبعه شيء. ليس الشبع بكثرة ما تأكله وتمتلكه. فكثير من الذين وسع الله عليهم يشتكون أنهم لا يجدون ما يشبعهم. ليس الشبع المادي، فهم يأكلون كل شيء، ولكن يقولون لا ندري ما الذي نفقده. نحن نشعر بأننا لسنا سعداء، نشعر بأننا لسنا مرتاحين، نشعر بأننا ينقصنا شيء. إن الله وحده هو الذي يعطي الإنسان هاتين النعمتين. ولذلك قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس، والله سبحانه سماه لباسا لأنه لا يمكن نزعه إلا إذا نزعه الله عز وجل. ليست مسألة مؤقتة أنك شبعان فتأكل تشبع، أنك جوعان فتأكل فتشبع، أو أنك خائف فتأخذ بسبب معين فتأمن. إنه لباس، مهما أكلت فأنت تشتكي الجوع، ومهما أخذت بأسباب الأمان والتحصن فأنت تشتكي الخوف. بالله عليكم، أما نشعر أن كثيرا من بلاد المسلمين قد ألبست لباس الجوع والخوف؟ هل بلادنا هذه التي نعيش فيها كانت قبل 50 عاما تشتكي ما نشتكيه اليوم؟ الجواب لا، وبكل وضوح. كانوا يأكلون الفول المدمس كل صباح وهم يشكرون الله عز وجل ويشعرون أن نعمة الله عليهم كبيرة جدا. اسمع لجدتك أو لجدك وهو يقول لك كانت أيام زمان أيام خير، برغم أنها ما كان فيها مكيفات ولا سيارات ولا طائرات ولا مراوح ولا فيديوهات ولا تلفزيونات ولا شيء من ذلك. فما هو الخير الذي يذكرونه وهم قد شاهدوا العصرين؟ إنهم كانوا في نعمة من الله سبحانه وتعالى، أزيلت هذه النعمة بما نصنع نحن في بلادنا اليوم. فما أذاقنا الله لباس الجوع ولباس الخوف إلا بسبب ما نصنعه وبسبب ما نعمله. الواحد منا الآن يكلمك عن الأمان وعن السلاح. خرجت المرأة من بيتها باحثة عن الأمن والأمان، مع أن جدتها كانت في غاية الأمن والأمان، وما كانت تحمل شهادة واحدة إلا شهادة أن لا إله إلا الله. تجد المرأة الأمية تنتظر زوجها بفارغ الصبر، وتقف عند باب الدار تفتح له الباب، وإذا خرج تودعه إلى الباب وهي تدعو له: ربنا يبارك لك، ربنا يسوق لك ولاد الحلال، ربنا. فاكرين انتوا الجدات دول اللي كانوا بنسمع عنهم زمان دول، اللي بتشوفوهم في الأفلام دلوقتي؟ كانت تغسل له قدميه. الآن بيتكلموا على ان دي تريقة في الأفلام، في السيد في السيدة، يستهزئون بالمرأة الطيبة التي كانت تفعل ذلك لزوجها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وماذا ينفعها زوجها؟ هي إنما تعمل هذا كما علمتها أمها، وكما علمت أمها جدتها، أن المرأة تحترم زوجها، أن المرأة تخدمه بكل ما تملك، لأنه جنتها ونارها، لأنها إن أطاعته دخلت الجنة، لأنها إن أرضته أرضت الله سبحانه وتعالى. أما عندما خدعوها اخرجي احصلي على الليسانس وعلى البكالوريوس وعلى الدكتوراه وعلى الماجستير، سلاح في يدك، كأنها عندما تتزوج كأنها في حرب مع هذا الزوج، هو يتربص لها وهي تتربص به. ولذلك فإن الله يعذب هؤلاء في حياتهم الزوجية، لا تكاد تجد زوجين مستريحين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهما في سن الزهور وسن الشباب، برغم أنها قد عرفته قبل الزواج بعشر سنين وقد عرفها قبل الزواج بعشر سنين، من أجل أن يعرف كل منهما الآخر كما زعموا. يقول لك لازم يفهموا بعض، وفي ليلة الزفاف لعلهما يتضاربان بالنعال عشان يفهموا بعض. هكذا هكذا، لا هي انتفعت بسلاح ولا هو انتفع بسلاح بسبب ابتعادهما عن دينهما وبسبب مسلكهما الذي لا يرضي الله في شيء. خرجت المرأة بلا ضابط وبلا رابط، وترك الشباب الصلاة ظنا منهم أن الدنيا بالشطارة وبالفهلوة وبالفتاكة وبالسرقة وبالنهب وبالسلب، هكذا ظنوا أن الحياة تؤخذ هكذا. إن الله لا يبارك لأحد إلا إذا أرضاه، إحنا نأخذ من هنا وربنا يأخذ من الناحية الثانية، لا يمكن أن نخدع الله عز وجل أبدا. هذه المرأة المسكينة الطيبة التي نستهزئ اليوم بها في وسائل الإعلام، التي كانت تخدم زوجها بعينيها، كانت تلد مستورة في بيتها، حتى الداية التي تولدها ما كانت تطلع على عورتها، وما كانوا يغرمون في هذا قرشا. الداية نفسها ما كانتش تاخد فلوس، يدوا لها شوية صابون وشوية رز وشوية مش عارف ايه. اما الان فعندما تسلحنا بغير سلاح الله وعندما تسلحنا بغير الشريعة، نحن ننهب بالآلاف ونذهب إلى المستشفى قيصرية، ادفع 2000 تحت الحساب، حاضر على طول، احنا ناخد من هنا وربنا ياخد مننا من الناحية الثانية، الرحم سينفجر، حط كذا تحت الحساب، حاضر، لن نفرج عن المولود حتى تدفع بقية الحساب، حاضر. لا يمكن أن نخدع الله عز وجل أبدا، لن يبارك الله لنا إلا إذا أرضيناه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن حنلعب نريد أن نخدع الله؟ أبدا، الله لا يخدع. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما كان الناس يحملون هم شيء، لا سكن ولا أكل ولا شرب ولا زواج، كل شيء كان ميسرا، فبكفرنا بنعم الله تعثر كل شيء. السكن قد تعثر، الزواج قد تعثر، فما أسهل الفاحشة اليوم وما أعثر الزواج. فاحشة متيسرة لكل من أرادها ودون ثمن، أما الزواج فأمامك شقة بكذا وكذا وعفش بكذا وكذا وصداق بكذا وكذا وذهب بكذا وكذا ومراسم بكذا وكذا وأبهة وتفاخر بكذا وكذا ومظاهر كاذبة بكذا وكذا، كل ما يقربك من الزواج الحلال فهو معثر ومعقد. أما الحرام فإنه على الأرصفة، أما الحرام فإنه في كل مكان، وهذا كله بسبب كفرنا بنعم الله عز وجل. ظننا أننا يمكن أن نشبع من غير أن يشبعنا الله، وظننا أننا يمكن أن نأمن من غير أن يؤمننا الله. نعمة الشبع ونعمة الأمن هما من عند الله وحده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، وحده هو الذي يطعم وهو الذي يشبع، وآمنهم من خوف، وحده سبحانه هو الذي يؤمن، ولا يؤمن إلا من عبدوه ولم يشركوا به شيئا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأختم كما تعودنا بتلاوة السورة، وقد فاتني أن أنبه على بعض ما فيها من أحكام، فلا بأس أن أنبه في النهاية إن شاء الله، أو على بعض ما فيهما من أحكام، وهما سورتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل، قد مر بنا حكم القلقلة، وأظن الآن كلمة قلقلة قد تعودتها المسامع، فهما أعني القلقلة هي خمسة أحرف تقلقل إذا وقعت ساكنة، وقد جمعوها في قولهم قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، متى تقلقل؟ إذا وقعت ساكنة. ألم يجعل، يجعل هكذا، ما أقول ألم يجعل، لا، ما دامت الجيم ساكنة وهي من الأحرف الخمسة إذن تقلقل. معنى تقلقل هذا التحريك البسيط الذي هو أقرب إلى الفتح كما قلنا، ما أقول يجعل كما يتكلف البعض، ألم يجعل، لا، ألم يجع، يجعل، يجع، يجع، هكذا أقرب إلى الفتح، ألم يجعل، دون تكلف، ما نحاول أن نتقعر، خليها سهلة تخرج دون تكلف. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وبعض الناس يقلقل الضاد ظنا منه أن الضاد من حروف القلقلة، الضاد ليست من حروف القلقلة، فبعضهم يقرأ في تضليل، لا، ما في قلقلة في الضاد، الضاد تسكن ولا تقلقل. فنفرق بين التاء والضاد، تاء ضاء، هذه لها مخرج وهذه لها مخرج. ألم يجعل كيدهم في تضليل، 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 التاء مرققة والضاد مفخمة، يقولون الحروف اللي هي بتنطق يعني بصوت رقيق مرققة، والحروف التي تنطق بصوت مفخم يقولون مفخمة. في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة، هذا إخفاء، الميم الساكنة وقع بعدها باء، فهذا حكمه الإخفاء بغنة، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بعض الناس يقرأ لإيلاف قريش، لا، غلط، في هنا ياء، لإيلاف، ليس لإيلاف، لا، لإيلاف، في ياء بعد الهمزة، ياء، لإيلاف قريش. هذا حكم بسيط يسمونه الهمس، بعض الحروف تهمس إذا وقعت ساكنة أيضا، والحروف التي تهمس جمعوها في قولهم حثه شخص فسكت، حثه شخص فسكت، الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والفاء والسين والكاف والتاء. حثه شخص فسكت، هذه الأحرف إذا وقعت ساكنة تهمس لا تقلقل. مثال: قريش قريش قريش، في هنا همس مش قريش، لا قريش هذا همس، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، نفس الشيء همس في الفاء. واتبهنا هنا الشتاء مد ايه؟ مد متصل. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، همس بسيط خالص في التاء. الذي أطعمهم، مد منفصل يجوز أن أقرأ هنا، الذي أطعمهم، والطاء ساكنة وهي من حروف القلقلة تقلقل. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هناك أحكام كثيرة مرت بنا نحن لم ندرسها بعد، وإن شاء الله نكتفي في هذا المقام بأن نتلقن كما سمعنا وأن نردد كما سمعت آذاننا، وإن شاء الله في السور التي تأتي نتناول تلك الأحكام بالتفسير. طبعا ما في وقت أن أجيب على أسئلتكم هذه، والأسئلة حقيقة تتكرر، وليس درسنا هذا بمجال للسؤال. فأرجو الله سبحانه وإياكم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.